وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما إنه مع عدم التجاوز يحكم على جميعه بذلك وإن لم يكن بالصفات فلقاعدة الإمكان. قلنا إن دم الحيض تارة يتجاوز أيام العادة، يعني نقصد بالتجاوز يتجاوز العشرة، وأخرى لا يتجاوز العشرة. إذا حصل التجاوز كما تقدم فيحكم على مقدار على العادة بالتحيض، والزائد يحكم عليه بالاستحاضة. والشيخ قدم دليل على ذلك صحيحة يونس ابن عبد الرحمن، كانت فيها مشكلة سندية إلا أنها قابلة للعلاج، وبالتالي تكون الرواية صحيحة السند. الآن نفترض فرض آخر، نفترض أن دم الحيض لم يتجاوز العشرة، فهنا توجد صورتان. صورة لم يشر إليها المصنف وحذفها لوضوحها، وهي هذا الدم المتجاوز لأيام العادة كان بصفات الحيض، فهنا يحكم على الجميع أنه حيض. وأخرى لم يكن بصفات الحيض، فالسبع جزما أنها من أيام العادة وهي حيض، إنما الخلاف في الثلاثة الأخرى وهي فاقدة للصفات، هل يحكم عليها بأنها حيض أم لا؟ الشيخ ينقل قولين في المسألة. القول الأول، الحكم على هذا الدم الفاقد للصفات إنه حيض، رغم أنه ماذا؟ فاقد للصفات، لكن ما دام لم يتجاوز العشرة فيحكم عليه بالحيض. هذا القول الأول. القول الثاني، لا، إن الحيض بخصوص أيام العادة والزائد عليها ما دام فاقد للصفات، يعني خرج باللون الأصفر، فيندرج تحت المطلقات التي تقول الدم الأصفر هو استحاضة.
شيخ، هو الحيض مو من 7 إلى 10؟ والسبعة عددني سبعة دم حيض، ولا عددني ثلاثة، إيش بيكون فيها حيض؟
الحيض من أول إلى سبعة، هذا دم العادة.
7 إلى 10 مو لا.
لا، إلى سبعة، من أول يوم إلى سبعة، هاي أيام العادة، استمر من السبعة للعشرة بس ما أجاها بالصفات وما عبر العشرة مثل اللي تفرض اللي تقدم. هذا الثلاثة أيام الفاقد للصفات ماذا يحكم عليه؟ هو هذا السؤال. يوجد قولان في المسألة، قول يحكم عليه ماذا؟ بالحيض. والقول الآخر يقول لا. أما القول الأول فمستنده قاعدة الإمكان. قاعدة الإمكان، مستند الحكم بحيضية الفاقد للصفات. قاعدة الإمكان هي قاعدة استدل عليها بالإجماع تارة، وأيضا بالروايات، إلا أنه لا توجد رواية صريحة في هذا المفاد، وإنما تصيدت هذه القاعدة من النصوص. القواعد الفقهية كما نعلم لابد أن تكون قاعدة تحتاج إلى مستند شرعي لها، إما من القرآن الكريم كقاعدة لا حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج، وإما هذه القاعدة مستفادة من النصوص مثلا أو من السيرة فالناس مسلطون على أموالهم وغير ذلك، لابد من وجود مستند لهذه القاعدة. إلا أن هذا المستند إذا كان المستند النصوص، تارة تأتي نصوص صريحة في ذلك تصرح بمضمون القاعدة من قبيل لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، وأخرى هذه القاعدة تتصيد من النصوص، يعني من خلال مجموع روايات نستخرج قاعدة وروح هاي القاعدة مبثوث في النصوص. لا ليش؟ قاعدة كلية مستفادة من النصوص، بس صياغة مالتها ماكو صياغة واضحة، بس روح القاعدة أين موجودة؟ موجودة في تلك النصوص. هاي وإنها أمثلة كثيرة من قبيل قاعدة كل مال تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، ما عندنا هيك تصريح، وإنما هذه القاعدة مستفادة من جملة من النصوص اللي رتب الإمام أثر على المال التالف قبل قبضه فهو من مال المالك الأصلي. من خلال مجموع الروايات التي تحكي لنا هذه القضية صيغت هذه القاعدة بهذه الصياغة، كل مال تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. أو قاعدة الحيلولة، ما عندنا قاعدة اسمها بالروايات قاعدة الحيلولة، يعني اللي هو شنو قاعدة الحيلولة؟ اللي شك في الصلاة بعد خروج الوقت، يقولون الوقت بعد حائل من الرجوع، بعد هذا ابن على الصحة، ما عندنا رواية تقول اسمها حيلولة، بس انت من خلال النصوص تقتنص قاعدة تسمونها قاعدة الحيلولة. قاعدة الإمكان بالضبط كذلك، من خلال مجموع النصوص الواردة في باب الحيض اقتنصت قاعدة عبر عنها بقاعدة الإمكان. مضمونها شنو؟ كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. فهنا الدم الذي هو من السبعة إلى العشرة ولم يكن طبعا بصفات الحيض، إذا كان بصفات الحيض بعد ما كده هو حيض بعد، لكنه يمكن أن يكون حيض. الإمكان من أين جاء؟ باعتبار لم يتجاوز العشرة، لأن لو تجاوز العشرة هذا بعد ما يكون حيض، إذن هو يمكن أن يكون حيضا، فيعبر عن الدم ينزل هذا الدم بمنزلة الحيض. هذه القاعدة قلنا مستفادة من روايات عديدة، اللي نريد نركز عليها أن تطبيق القاعدة أين؟ إذا واحد يطبق القاعدة وين نطبق القاعدة؟ تطبيق القاعدة ليس في الشبهات الحكمية، هذا أول شيء كنا نفهمه، وليس في الشبهات الموضوعية التي يشك في شرطها المعلوم، وإنما في الشبهات الموضوعية بعد احراز كل الشروط ما عدا الصفات. أكون أنبه على هاي المسائل. أما ليس مجال القاعدة الشبهات الحكمية، كما لو افترضنا هكذا إن المرأة خرج لها دم في اليوم الأول وهو بصفات الحيض طبعا، وهكذا في اليوم الثاني، لكن لا تعلم هل يستمر هذا الدم أم ينقطع، وفي اليوم الأول موجود في اليوم الثاني موجود، لا تعلم هل يستمر أم لا يستمر. يعني بعبارة أخرى هل يشترط، هل يحكم على الحيض بشرطية الاستمرار في الثلاثة أيام، أم يكفي أن يكون ثلاثة ولو في ضمن العشرة؟ مو شبه موضوعية هنا قاعد أواجهها. حكم الحيض هل ثلاثة مستمرة أم يكفي ثلاثة ولو في ضمن العشرة؟ يعني اليوم الأول موجود، جاه اليوم الخامس موجود، اليوم التاسع هم موجود، ثلاثة هاي موجودة ثلاثة، هل يحكم على الحيض بذلك؟ هنا لا مجال لقاعدة الإمكان، تقول ما دام هو ما تجاوز العشرة وبالصفات إذا إن شاء الله هو هذا الحيض. هنا الرجوع في الشبهات الحكمية إذا عندنا شك، هنا نرجع لمن؟ إلى الإطلاقات، إطلاقات الأدلة الأولية. قالت أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، إلا أنه جاء مخصص منفصل وقال إلا الحائض دعي صلاتك أيام أخرائك، إلا أنه شككنا أن الحيض ثلاثة مستمرة لابد، أم يكفي ثلاثة ولو لم تكن مستمرة؟ إيش عبرنا عن هاي المسألة؟ دوران الأمر بين الأقل والأكثر، الأقل ثلاثة مستمرة، الأكثر الحيض ولو في ضمن العشرة. هنا ماذا بالأصول شنو أخذناها؟ نقول الذي خرج عن العام أو الإطلاق خصوص الثلاثة لابد، أما الزائد أن تكون ثلاثة ولو في ضمن العشرة هذا يشك في خروجها عن تلك الإطلاقات والعمومات، فنرجع نتمسك بها من جديد. هذه المسألة أنا بيّنتها. فإذا ما تجري في الشبهات الحكمية هاي القاعدة، لأن أكو عندك إطلاقات هي المحكمة عندك، ولا تجري هذه القاعدة في الشبهات الموضوعية التي يشك في إحراز شرطها المعلوم. الحيث شنو من جملة الشروطة؟ البلوغ، عدم اليأس، 3 أيام مستمرة، ما يتجاوز العشر، ما شروطة؟ فلو فرض أن المرأة فيها دم وبالصفات، إلا أنها هل هي بالغة أم لا؟ لاحظ البلوغ شرط ماذا؟ شرط معلوم الثبوت. إلا فشبهة موضوعية، نحن نعلم يشترط في الحيض، نشترط في الحيض كشرط ماذا؟ أن تكون المرأة بالغة، هذا الحكم ما عندنا مشكلة به، إلا أن هذه المرأة بالغة أم لا؟ هنا ما تقدر تقول كل دم، تتمسك بقاعدة كل ما يحتمل أن يكون حيض فهو حيض. ليش؟ لأن يصير تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذ لابد أن تحرز موضوعية الحيض وهي المرأة البالغة، ومع الشك في إحراز الموضوع كيف تتمسك بكل دم يمكن أن يكون حيض فهو حيض؟ يعني أنت مثلا شلون إكرم الفقير وتشك في هذا الداخل هل هو فقير أم لا؟ ما تقدر تتمسك بحكم إكرم الفقير لإثبات أنه فقير، لابد يثبت فقرة من أول الأمر يلا يجب إكرامه. ما لا، ماكوش ملازم، ملازمة ما يعني يمكن يكون بالصفات بس مو يدل على الحيضية، مو بالضرورة. نعم، أي بري هذا؟ إذا أنت وين يجري؟ تجري هاي القاعدة في الشبهة الموضوعية للحكمية بعد، والشبهة التي أحرزت جميع شروطها ما عدا الصفات. هنا المشهور قالوا نتمسك بهذه القاعدة، قاعدة الإمكان، مفاتحها كل دم يمكن أن يكون حيض فهو حيض، وهذا يمكن أن يكون حيض فيحكم عليه بالحيضية. هو ليش يمكن؟ قلنا باعتباره ولم يتجاوز العشرة. خب من المحتمل استحاضة، احتمال وارد، ومن المحتمل لا، خرج من قرح مو من الرحم، ومن المحتمل أنه خارج من الرحم، احتمالات متوفرة. القاعدة المستفادة من النصوص كل دم يمكن أن يكون حيض فهو حيض، فحكم الفقهاء هذا القول الأول وهو قول المشهور. القول الثاني لم يحكم على هذا الدم الفاقد للصفات بالحيضية، وتمسك لهذا بوجهين. الوجه الأول صحيحة محمد بن مسلم اللي تقدمت متى يحكم بالتحيض، يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، أيامها يعني شنو أيامها؟ أيام الحيض، أيام العادة، فقال لا تصلي حتى تقضي أيامها. تقريب الاستدلال ان الامام جعل الحيض يدور مدار عدم الصفره عن المراه ترى الصفره في ايامها العفو ان الامام حكم بالحيضيه الامام متى حكم هنا بالحيضيه اذا كانت اكو صفره قال لا تصلي حتى تقضي ايامها هنا شنو حكم على الامام هنا انها ليست قال انه الحكم بالحيضيه يدور مدار الصفات فاذا كان هناك صفره ما نحكم عليها بانها حيض واذا كانت لم تكن صفره فيحكم عليها انها حيض فالحكم بالحيضيه يدور مدار من نفي الصفره وحيث ان هذا الدم موجود حسب الفرض لم يكن واجدا للصفات فلا يحكم بكونه حي هذا الوجه الاول الوجه الثاني صحيحه او موثقه حفص بن البختري اللي اخذناها في اول المساله اللي دخلت امراه على الامام الصادق عليه السلام فسالته عن مسائل عن 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 المراه يستمر فيها الدم ولا تدري أهو حيض هو أو غيره بلا رجع نشوف هاي الرواية فقال لها إن دم الحيض حار ودم الاستحاضة أصفر بارد الإمام فصل بين الدم الخارج قال إن كان أصفر فهو من الاستحاضة وإن كان أحمر فهو من الحيض وحيث إن هذا الدم ليس ذلك فيدخل تحت الاستحاضة فإن قلت نحن نتكلم عن صاحبة عادة والرواية سألته عن المرأة يستمر بها الدم تتكلم عن مرأة ليس صاحبة عادة فشنو الجواب الجواب نحتاج إلى التمسك بالإطلاق الإمام حينما قال ودم الاستحاضة أصفر هذا مطلق سواء كانت المرأة رأته ابتداء اللي هي مورد الرواية أو في أيام العادة فيدور المدار مدار الاستحاضة مدار الصفرة لذلك الشيخ يقول على الوجه الأول صحيحة محمد بن مسلم من دون ضم الإطلاق بينما على الوجه الثاني اضطر يضم الإطلاق باعتبار الوجه الثاني رواية واردة في المرأة المبتدئة ونحن نتكلم في مرأة صاحبة العادة يقول وأما أنه مع عدم التجاوز هذا في قبال شنو؟ في قبال تجاوز العشرة يحكم على جميعه بذلك بأنه حيض هذا القول الأول وإن لم يكن بالصفات لأن لو كان بالصفات اللي هي الفرضية اللي طرحها الشيخ يعني ما ذكرها واضحها طب شنو المستند يقول فلقاعدة الإمكان المدعى عليها الإجماع وثانيا والتصيد من الروايات إذا كان الشيخ يقصد الإجماع يجعل دليل في قبال الروايات فش يكون هذا الإجماع مدرك كما نعلم فما يكون لك أي قيمة وإن كان يقصد من الإجماع بيان حال المسألة إن المسألة من المسائل المجمع عليها وليس السؤال طبعا اللي يقول الإجماع دليل ترى خطأ الإجماع ترى مو دليل رابع
إحنا قد يورث الإطمئنان
لا عندنا الدليل الكتاب والسنة خلاص هذا الإجماع إنما نجيبه لأنه يكشف عن الدليل مو احنا نقول فتوى كل فقيه الفقيه حينما يفتي بوجوب الخمس في المعادل فتوى كل فقيه هاي الفتوى الاولى اللي صدرت افرض من الشيخ الصدوق تكشف بدرجه ما عن ان الافتاء وراءه دليل تكشف او ما تكشف اذا ضمينا فتوى ثانيه للشيخ الصدوق يتقوى اكو دليل ثالثة يتقوى ورابعة وما أدري كذا جمعنا فتاوى فراح نصل من خلال هاي الفتاوى وجود دليل. إذن دور الإجماع شنو هو؟ وفي الواقع الكشف عن وجود دليل، مو هو بنفسه دليل. إذن من الخطأ يعد الإجماع من الأدلة الأربعة، خطأ منهجي. الدليل عندنا الكتاب والسنة، وطبعا على فرق أنه التفاصيل بالإجماع، لا إجماع حجة، الإجماع الارتكازي والإجماع المدركي احنا فصلناها. فإذا كان الشيخ يقصد من الإجماع، يعني خلينا نقول هسه مدرك في قبال الروايات، فيكون هذا الإجماع شنو عبرنا عنه أكثر من مرة؟ إجماع مدركي ما له أي قيمة. وإذا قلنا لا، الشيخ من وراء هذه الكلمة ادعي عليها الإجماع، يبين لنا واقع المسألة، مو يجعلها لها فد مستند، فماكو أي مشكلة فيها. والتصيد من الروايات القائلة إن كل دم، ما عندنا رواية هيك، هاي مو رواية، ذاك حتى تخريجه ما نشوفه. من مجموع الروايات راح نصيد هذا المعنى. لذلك والتصيد فلقاعدة الإمكان القائلة، لاحظ شلون؟ فلقاعدة الإمكان، الشيخ مخليه أكو بين شريحتين، فلقاعدة الإمكان القائلة، هاي القائلة اللي راح نقراها مو مضمون رواية قطعا، يعني ماكو رواية عندنا، بس صيدت من ما صيدت صغناه هاي الصياغة، إن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، وحيث فرض عدم التجاوز، وبعد فرض مو واجد للصفات، إذا واجد للصفات بعد مو يمكن قطعا حيض، فبالإمكان ذلك فيحكم عليه بالحيض، ولكن تقيدها، وين تجري قاعدة الإمكان؟ تجري بهذا النحو. وطبعا هي بالمناسبة مدلولها حكم ظاهري، مو مدلولها حكم واقعي، يعني لو تبين الانكشاف وهذا تجاوز العشرة نفترض، زين بعد على المرأة اللي حكمت انها حيث تعيد كل عبادة ان تركتها، فهو مدلولها حكم ظاهري، يعني عالج مرحلة الشك، اذا انكشف الواقع لا نرفع اليد عنها بعد. هذا الوجه الاول او القول الاول. وأما وجه القول الآخر الذي لا يحكم على هذا بحيض، يقول فهو إن الدم ما بعد العادة ما دام لم يكن بصفات، فوجهين عندنا. الوجه الأول هذا، فهو مشمول لما ورد من إن الصفرة في غير أيامها ليست بحيض، كما قرأنا في صحيح محمد بن مسلم. الإمام خلى القضية تدور بين من؟ قيد أنه ما دامت في أيام العادة أحكم عليها أنها حيض، الصفرة في أيام العادة أحكم عليها أنها حيض، أما صفرة في غير أيام العادة فلا أحكم بأنها حيض. لاحظ كيف؟ فالحيضية وعدم الحيضية يدور مدار وجود الصفرة في أيام العادة وعدمها، هذا واحد الوجه الأول، وهذا ما نحتاج إلى ضم الإطلاق، لأن هي أصلا واردة في ذات العادة ولإطلاق، هذا نحتاج إطلاق، لأن الرواية واردة في المرأة المبتدئة على أن دم الاستحاضة أصفر، كما في صحيحة حفص بن المختري أو موثقة حفص بن المختري. زين، المسألة الرابعة والأخيرة ما بها شيء، وأما اعتبار فصل أقل الطهر، فصل أقل الطهر، واضح أنه بين حيض وحيض من أقل الطهر عشرة، هذه المسألة متفق عليها، فلصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زال القرء، يعني الطهر على أحد التفسيرات، إنه القرء هل هو الحيض أم الطهر، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم وغيرها، أحكام الحيض. أول حكم للحائض، يقول لا تصح الصلاة والصوم والطواف والاعتكاف من الحائض إلا بعد انقطاع والاغتسال، وتقضي الصوم دون الصلاة. قبل ذلك لابد أن نبين هذه القضية، إن الأحكام التي سوف تترتب على الحائض بعض الأحكام تترتب على انقطاع الدم ولا يشترط في ترتب الحكم الاغتسال من قبيل خروج المرأة من العدة. إذا انقطع الدم خلاص بعد خرجت من العدة أو بدايته. وبعض الأحكام لا يكفي الانقطاع بل لا بد من الاغتسال، وهذا في باب الصلاة والصوم والاعتكاف حتى مس المصحف. وبعض الأحكام مشكوكة، هل تترتب على الانقطاع من دون الاغتسال أم لا بد من ضم الاغتسال، وهي مسألة المقاربة كما يأتي توضيحها. زين، الآن نريد أن نتكلم عن الأحكام المترتبة على الانقطاع والاغتسال. الشيخ يعدد هذه الأحكام، يقول صوم وصلاة واعتكاف وحتى والطواف. لماذا لم يعبر الشيخ هاي التعبير يحرم على الحائض الصلاة والصوم، وعبر لا تصح الصلاة والصوم والاعتكاف و هل هناك نكتة في هذا التعبير؟
نعم شيخ،
أم هذا تعبير لا تفنني؟ أي ليش مو حرمة تكليفية؟ هذا السؤال. هل العبادة التي تصدر من الحائض حال حيضها، هل يحرم عليها الصلاة؟ دعي صلاتك أيام إقرائك، هل هذه الحرمة حرمة تكليفية أم حرمة ماذا؟ وضعية؟ إذا قلنا حرمة تكليفية فمن الواضح بالإضافة إلى بطلان الصلاة ماذا تحصل على إثم، وإذا قلنا فقط حرمة وضعية لا إثم في من في المرأة التي تصلي وإنما فساد الصلاة. طيب جيد، مع ذلك نحتاج أنه نبين محل النزاع أكثر في الحال إذا أرادت أن تصلي. نفترض محل كلامنا في الحائض التي أرادت أن تصلي بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، أما إذا أرادت أن تصلي حال الحيض فقط لا تجوز الصلاة منها، لا تجوز الصلاة نهائيا منها. هذا واحد. ونفترض أن المرأة إذا أرادت أن تصلي لا تجزم بورود أمر وإنما تأتي بالصلاة بداعي احتمال المطلوبية لا بداعي الجزم بالمطلوبية، وإلا لو جاءت بداعي الجزم بالمطلوبية دخلت في التشريع المحرم. إذن نفترض هكذا تريد أن تصلي بعد انقطاع الدم، ونفترض أنها تأتي بالعبادة على هذا الشكل على نحو رجاء كونها مطلوبة من المولى مو على نحو الجزم بالمطلوبية.
ترك الحائض عمل المستحاضة
لا لا، لعله الشارع ما هل قد يدقق انه ما حتى صلاة ما أصل، لعله يريدها من يمنه. فهنا قد يقال بثبوت الحرمة الذاتية لعبادة الحائض، قد يقال بالحرمة الذاتية، وذلك لأحد وجوه. وإحنا حتى نوصل للشيخ ليش عبر لا تصح، لأن في قبال لا تصح أكو احتمال أنها حرمتها ذاتية فيحرم على الحائض يصير العبارة. الوجه الأول التمسك بهذا الحديث دعي صلاتك أيام إقرائك، فهنا أمر مولوي بلزوم ترك الصلاة، ونحن نفتش هل لأجل هناك مصلحة في الترك أم هناك مفسدة في الفعل؟ ما نحتمل لكم مصلحة في الترك، وإنما هناك مفسدة في الفعل. فلأجل وجود المفسدة في الفعل فهنا، وهذا الأمر المولوي، فمعنى ذلك يحرم عليها أن تفعل، كما الآن في مسألة شرب الخمر، دع شرب الخمر، يعني هناك أمر مولوي بوجود مفسدة في الفعل، وهذه حرمة ذاتية تترتب على الفعل، لأن الأمر المولوي ظاهر أين؟ وين ظاهر الأمر المولوي؟ ظاهر في التحريم، فيحرم عليها فعل ذلك. هذا هو الوجه الأول، هذا مردود. هذا الوجه الأول، أولا مردود، نقول إن هذه الرواية لا يمكن أن يستدل بها وهي مقطوعة من سياقها الأصلي. لو تم الاستدلال بهذا المقطع مع التجريد من السياق، يمكن أن يقال هذه نهي مولوي لأجل وجود المفسدة وهكذا. أما لو أرجعناها إلى سياقها الأصلي فلا يستفاد منها التحريم المولوي، وإنما يستفاد منها الاحتياط في ترك العبادة. المرأة التي في هذه الفترة كما يحتمل أن تكون حائض، يحتمل هي في قبال، اللي الشك في استمرار الدم، اللي الشك في استمرار الدم، فالإمام قال دعي صلاتك أيام إقرائك، والأيام اللي شك في قضية الحائض وردت عندنا روايات الاستظهار يسموها، فهي في قبال من تريد الاحتياط، فقال لها ما دام الدم موجود فترك للصلاة، وما دام يحتمل وجود من عدمه فاستظهار الجمع بين ترك الحاض وأفعال المستحاضة. هي ليست في صدد إنشاء حكم مولوي حتى نرتب أن المولوي ظاهر في التحريم، وإنما في صدد معالجة المرأة التي تريد أن تحتاط، ففصل بين من نقطع بأنها حائض وبين من يحتمل في ذلك. هذا واحد. ثانيا، إن حتى لو سلمنا إنها حكم مولوي هذا التعبير، إلا أنه ما أدري هذه عبارة سامعين بها، إلا أن هذه الأحكام المولوية سوف تنقلب إلى أحكام وضعية. هاي قرينة اعتمد عليها المحقق النائيني والسيد الخوئي رضوان الله عليه، وتأسست على ضوئها كثير من الأمور. يقولون صحيح الأصل في الأمر هو المولوي، الأصل في الأمر هو المولوي، إلا أنه يمكن أن ينقلب ويتحول إلى وضعه إذا ورد في عبادة أو معاملة مركبة. هذا الورود قرينة على انقلاب الأحكام المولوية لما؟ إلى وضعية إرشادية، من قبيل أمثلة كثيرة، من قبيل هذا الخطاب في باب العبادات: استقبل الصلاة، استقبل القبلة للصلاة. طب هذا أمر مولوي، يعني اللي ما يستقبل المفروض مأثوم، صلاته شو تكون؟ لا صحيحة بعد، فقط مأثوم، شنو المشكلة؟ ماكو ملازمة. إلا أن هذا الأمر المولوي لأنه ورد في عبادة الصلاة، وعبادة مركبة من أجزاء وشرائط، فيكون إرشاد إلى شرطية استقبال القبلة، والذي لم يستقبل القبلة فقد فقد الشرط، والمشروط بعد عدم عند عدم شرطه. وهكذا أين في باب المعاملات، إذا يرد نهي أو أمر لا تبع بغير كيل ولا وزن، مو إذا بعت مأثوم بيع قوترة، وإنما إرشاد إلى شرطية الكيل والوزن، وإن المعاملة الفاقدة لهذا الكيل والوزن معاملة فاسدة. فعلى هذا الضوء أسسوا هاي القاعدة واتبعهم السيد القوي تبع الشيخ النايمي، يقول كل أوامر، كل أوامر وهكذا كل النواهي ما دامت ترد في عبادة أو في معاملة مركبة ينقلب الظهور الأول لها من التحريم إلى مجرد أمر تحريمي إلى أمر إرشادي، أسمى إرشاد إلى مانعية، بعد إرشاد إلى الجزئية، إرشاد إلى جزئية شيء آخر، المهم تشير إلى شيء معين، تشير إلى شيء معين، ترشد إلى شيء معين، فينقلب هذا الظهور وتحمل القضية على الفساد. فهنا نفس الكلام، دعي صلاتك أيام إقرأ، طب هذا نهي، إلا أن هذا النهي المولوي سوف ينقلب إلى إرشاد إلى فساد الصلاة، لا إن الصلاة مع الحيض إثم، لأن هذا النهي المولوي ما دام جاء في عبادة مركبة سينقلب ظهوره الأولي من التكليف لمن إلى الوضعي. هذه قاعدة تجينا إن شاء الله في أكثر من مرة، وهناك هم نسأل إذا جتنا أعتقد عن قريب تجي، هناك نسأل شنو المدرك بها، المدرك في هذا الانقلاب اللي صار، لا بد له مدرك، فيتضح إن شاء الله أن هذا المدرك غير تام. إن شاء الله مختفي بين وقتين بينه، والحمد لله رب العالمين.